الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 69 من الدرة الفريدة، شروط الخروج على الحاكم. قال: ولا يخرج على الحاكم إلا إذا ظهر كفره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرح الممتع: والأئمة لا يجوز الخروج عليهم، لا يجوز الخروج عليهم إلا بشروط مغلظة، لأن أضرار الخروج عليهم أضعاف ما يريد هؤلاء من الإصلاح. وهذه الشروط هي: الأول أن نعلم علم اليقين أنهم أتوا كفرا. الثاني أن نعلم أن هذا الكفر صريح ليس فيه تأويل ولا يحتمل التأويل، صريح ظاهر واضح، لأن الصريح كما جاء في الحديث هو الشيء الظاهر البين العالي، كما قال الله تعالى عن فرعون أنه قال لهامان: وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فلا بد أن يكون صريحا. أما ما يحتمل التأويل فإنه لا يسوغ الخروج على الإيمان. الثالث أن يكون عندنا فيه من الله برهان ودليل قاطع مثل الشمس أن هذا كفر، فلا بد إذن أن نعلم أنه كفر وأن نعلم أن مرتكبه كافر لعدم التأويل، كما قال الله عز وجل: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وقالوا: أفلا نعبدهم عند ذلك؟ قال: لا، ما قاموا فيكم الصلاة، أي ما داموا يصلون. الرابع القدرة على إزالته. أما إذا علمنا أننا لا نزيله إلا بقتال تراق فيه الدماء وتستباح فيه الحرمات، فلا يجوز أن نتكلم أبدا، ولكن نسأل الله أن يهديه ويزيله، لأننا لو فعلنا وليس عندنا قدرة فهل يمكن أن يتزحزح هذا الوالي الكافر عما هو عليه؟ لا، بل لا يزداد إلا تمسكا بما هو عليه، وما أكثر الذين يناصرونه. إذن يكون سعينا بالخروج عليه مفسدة عظيمة لا يزول بها الباطل بل يقوى بها الباطل، ويكون الإثم علينا، فنحن الذين وضعنا رقابنا تحت سيوفه. ولا أحد أحكم من الله، ولم يفرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إلا حين كان لهم دولة مستقلة، وإلا فإنهم كانوا يهانون في مكة الذي يحبس والذي يقتل والذي توضع عليه الحجارة والمحماة على بطنه، ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من الطائف يرمونه بالحجارة حتى أدمى عقبه، ولم يمر بالقتال لأن الله حكيم. ولذلك مع الأسف الشديد لا تجد أحدا عصى الرسول وخرج على الإمام بما للإمام فيه شبهة إلا ندم وكان ضررا علي شعبه، ولم يزل الإمام ولا أريد بالإمام الإمام الأعظم، لأن الإمام الأعظم ذهب من زمان، لكن إمام كل قوم من له سلطة عليهم انتهى. وذكر شيخنا الوادعي رحمه الله من الشروط أيضا زيادة على ما تقدم أن لا يستعان بالكفار وأن يبدل بخير منه وأن لا تقع فتنة في المسلمين. 7 الانتخابات محادة لله عز وجل، لأن من دخل فيها يساهم في صعود من يستبعد الشريعة الإسلامية بالقوانين الوضعية. قال تعالى: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. 8 الانتخابات تعتمد على الأكثرية، والله عز وجل يقول: ما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، ويقول: وقليل من عبادي الشكور. 9 الانتخابات لا تقدم على نصرة الرجل المناسب كما يزعمون، أو لا تقوم على نصرة الرجل المناسب كما يزعمون، ولكن كل أبناء حزب أو طائفة يحاولون نصر مرشحهم حتى وإن كان من أفسق خلق الله. وصدق الله إذ يقول: فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب ما لديهم فرحون. 10 المرشحون يزكون أنفسهم ويكذبون الكذبة التي تبلغ الآفاق، وقد نهى الله عز وجل عن تزكية النفس بقوله: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. 11 المرشحون همهم إرضاء مرشحين بصورة أو بأخرى ولا يهمهم رضا الله، والدليل على ذلك تقربهم عندنا في اليمن للروافض والحزبيين والصوفية والعصاة وغير ذلك من دون نكير عليهم. ونخشى عليهم من حديث عائشة رضي الله عنها: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. خرجه الترمذي. هذه بعض المفاسد، وكل واحدة منها كفيلة بتحريم الانتخابات، وكل ما ذكر وغير من مفاسدها يعتبر من كبائر الذنوب، ولا تكفرها الصلاة والقيام بل ولا الصيام والصدقة، ولا بد لها من توبة. ناهيك عن تضيع الأموال والتخوض فيها بغير حق، وتضيع الأوقات وأذية المسلمين بتعليق صور المرشحين في الشوارع والحارات والطرقات، كيفية اختيار الإمام، لأن هذا سؤال قد يورده الحزبي: كيف تختار الإمام؟ قال: وقد يسأل بعضهم: كيف نختار إمام المسلمين أو رئيس الجمهورية؟ قلنا لهم: افعلوا ما فعله أسلافكم من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم. فإمام المسلمين ينصب بثلاثة طرق: الأولى عهد الإمام أو الرئيس السابق له، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه وأقره الصحابة فكان إجماعا. الثاني أن يجتمع أهل الحل والعقد من العلماء والأعيان والعقلاء ويختارون رئيسا لهم كما صنع الستة رضي الله عنهم حين البيعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. الثالث أن يأخذها قهرا فلا يخرج عليه إذا استتب له الأمر وكان من المسلمين. شبهة أن الانتخابات هي الشورى، قلنا لهم: كذبتم وأيم الله، فإن بين الشورى والانتخابات بون شاسع وفرق واسع. واحد الشورى من الله عز وجل والانتخابات من عند أعداء الله، 2 الشورى غير ملزمة والانتخابات ملزمة، 3 الشورى فيما لا يخالف الكتاب والسنة والانتخابات لا يهمهم خالف الكتاب والسنة أو لا، 4 الشورى في أمور الدولة تختص بالرجال الأكفاء من علماء وعقلاء والانتخابات يشترك فيها البر والفاجر والرجال والنساء جميعا، والله المستعان. حكم الحزبية. قال المؤلف: فإذا قيل لك ما حكم الحزبية فقل الحزبية حرام إلا حزب الله، والدليل قوله تعالى: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من لديهم فرحون، وقوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقوله تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وقوله: ألا إن حزب الله هم المفلحون. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة أي فرقة واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. أخرجه الترمذي وله شاهد من حديث معاوية رضي الله عنه، أخرجه أبو داود وأحمد له شاهد أخرى، فالحديث حسن. وقوله: كلها في النار فيه بيان حال أهل الأهواء وجرحهم. قال الشوكاني رحمه الله في تفسيره: حزب الله جنده الذين يمتثلون أوامره. قال: قلت: فتبين من ذلك أن حزب الله هم الممتثلون أوامره بالتمسك بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لا حزب الله الإيراني الرافضي، هذا ما حزب الله. قال ساق المصنف حفظه الله هذه الفقرة لبيان مسألة مهمات العقيدة في عصرنا وهي الحزبية، فقد ظهرت وتجلت في صور عدة وحدث من ورائها الشر العريض. والأحزاب المعترف بها في الدولة منقسمة إلى 3 أقسام. الأول: أحزاب يكون اتجاهها إسلامي وغالبا ما يمثله الأخوان المسلمون ومن إليهم من أصحاب الجمعيات، وربما تسموا في بعض البلدان بالحزب السلفي مثل حزب النور السلفي في مصر وحزب الرشاد السلفي في اليمن، وليسوا من السلفية في شيء بل هم من الأحزاب المبتدعة. الثاني: حزبيات دنيوية جمعتهم الدنيا وتكتلوا من أجل الوصول إلى مناصب ووزارات ومسؤوليات. الثالث: أحزاب أصولها كفرية طاغوتية قائمة على نظريات باطلة مثل الاشتراكية والعلمانية والشيوعية. والذي يهمنا أن الحزبية حرام إلا التحزب لدين الله عز وجل، فإن المتحزبين لدين الله عز وجل يسمون بحزب الله كما سماهم الله عز وجل بذلك في آخر سورة المجادلة. قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. وليس المراد بحزب الله مجرد تسمي كما يسمي حسن نصر الله حزبه الطاغوتي وكما يسمي الحوثيون أنفسهم بأنصار الله، فالتسميات إن لم تكن مطابقة للواقع فهي عار على من تسمى بها. فحزب الله اللبناني هو الوارث لحركة أمل الرافضية اللبنانية التي سفكت دماء المسلمين واستحلت أعراضهم وفعلت في لبنان والمخيمات الفلسطينية ما لم يفعله اليهود أيام احتلالهم للبنان، ثم بعد ذلك تحول إلى مسمى حزب الله يظهر العداء لإسرائيل وفي الواقع أنهم أعوان لإسرائيل على ضرب المسلمين، فاتخذوا عداء إسرائيل ستارا ثم تمددوا في البلاد الإسلامية فعملوا حزبا لهم في الكويت والسعودية والبحرين واليمن فيقتلون أهل الإسلام وينشرون الرفض والإجرام، وكم صاح المسلمون للتحذير منهم بينما تجد كثيرا من الناس يغتر بمظهرهم، والله المستعان. فالمراد بحزب الله حقا أهل السنة والجماعة لأنهم تحزبوا لله ولكتابه ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بينما أهل البدع تحزبوا للشيطان ولما خالف الحق وربما تحزبوا لأهوائهم أو لقبائلهم أو لجنسهم أو للونهم. فالحزبيات لها طرائق عدة، وكانت الحزبية في الزمن الماضي تسمى بالفرق. من الافتراق والعجب أن تجد بعض قادة الجماعات المبتدعة يجعلون الحزبية كالمذهبية، وهذا قول باطل لأمور: الأول أرادوا بها تمرير البدعة الشنعاء التي تفرق الأمة، الثاني لا يجوز الاستدلال بالمذهبية لأن المذهبية أصلا غير مسلم بسنيتها، وإن كنا لا نبدع إلا ما بدعه الكتاب والسنة لا من مجرد النسبة إلى المذهب الحنفي أو الحنبلي أو المالكي أو الشافعي إلا من قدم أقوال هؤلاء على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا شك في ابتداعه لأنه تعصب للمذهب وهجر قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. وربما قال بعض رؤساء الجماعات بأن الحزبية صمام أمان للمجتمع، وهذا قول فيه مغالطة شديدة، فإن المجتمع لحقته الشدة والضراء بسبب الحزبيات. الثالث: الحزبيات تخالف قول الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الله عز وجل إنما المؤمنون أخوة، قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولهذا قال الشيخ مقبل رحمه الله: أظهر علامات الحزبية الولاء والبراء الضيق، أي أن ولاءهم وبراءهم في حدود الحزب ولو كان يهوديا أو نصرانيا، كما جوزوا في مصر دخول النصارى في حزب الأخوان المسلمين. قوله والدليل قوله تعالى ولا تكونوا من المشركين هي التحذير من التشبه بالكفار. وقد قال الله عز وجل من تشبه بقوم فهو منهم، خرج أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. قوله من الذين فرقوا دينهم تفرقوا إلى فرق كثيرة وكانوا شيعا كانوا متشايعين يشايع بعضهم بعضا لا لكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولكن لمجرد الرأي والهوى وغير ذلك. قوله كل حزب ما لديهم فرحون أي يفرح بباطله ما هو عليه لا سيما في زمن انتشار الديمقراطية حيث أن مبادئها التعددية الحزبية. قوله وقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا أي تمسكوا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم جميعا ولا تفرقوا، ففي هذا ذم الحزبية من حيث ذكر ضدها وهو وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة. ثم نسأل الله السلامة أصحاب البلاد الإسلامية فأقول البلاد الكفرية في التمزق. تجد البلاد الكفرية الحكومة فيها حزبان، يعني حزب معارض وحزب موافق. أما عندنا كما قال المثل جارك الله من البدو إذا تمدن، يعني صارت الحزبيات من جمع له مجموعة من الناس صلح حزب واعترفوا به. نسأل الله السلامة والعافية. والاعتصام يكون باعتقادها والعمل بها بهما واعتقادهما والعمل بهما والدعوة إليهما وتعظيم شأنهما والسير على طريقة السلف الصالح رضي الله عليهم. وقد فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن بأنه حبل الله كما في صحيح مسلم من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قوله وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة، أي أن الله عز وجل يأمر الأمة أن تكون واحدة في سيرها كما هي واحدة في شأنها، بينما الحزبية جعلت الأمة الواحدة طرائق قددا ولن تكن واحدة إلا إذا كانت على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. قوله وأنا ربكم فاعبدون، أي وحدوا الله عز وجل واجتمعوا على الحق الذي أمركم الله به. قوله وقوله ألا إن حزب الله هم المفلحون معناها أن حزب الشيطان هم الخاسرون، كما قال تعالى استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين، وسموا بحزب الشيطان لتحزبهم لأفكاره وآرائه وما يدعو إليه. والناس في حزب الشيطان متفاوتون كحالهم من جهة البدعة، فمنهم من يتمحض تحزبه للشيطان كتحزب الكفار الذين كفرهم مخرج من الملة، ومنهم من يكون تحزبهم دون الكفر. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو أبو محمد عابد الصحابة تكلم فيه الزمخشري تنقصا رد عليه الإمام الشوكاني رحمه الله قال فتح القدير عند قوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، وأما الطعن على صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحافظ سنته وعابد الصحابة عبد الله بن عمرو رضي الله عنه فإلى أين يا محمود أتدري ما صنعت وفي أي واد الزمخشري محمود الزمخشري وفي أي واد وقعت وعلى أي جنب سقطت ومن أنت حتى تصعد إلى هذا المكان وتتناول نجوم السماء بيدك القصيرة ورجلك العرجاء، أما كان لك في مكسر طلبتك من أهل النحو واللغة ما يردك عن الدخول فيما لا تعرف والتكلم بما لا تدري، فيا لله العجب ما يفعل القصور في علم الرواية والبعد عن معرفتها إلى أبعد ما كان من الفضيحة لمن لم يعرف قدر نفسه ولا أوقفها حيث أوقفها الله سبحانه انتهى. قوله وتفترق أمتي على 73 ملة، تقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق أمتي على 73 فرقة، أخرجها أبو داود. والمراد بالفرقة الطريقة والملة، وهذه الفرق من أمة الإجابة وليست الفرق الكافرة. وأما الرافضة والجهمية والباطنية والفلاسفة من إليهم فهم في أمة الدعوة وليسوا من أمة الإجابة على ما يأتي. قوله كلها في النار إلا ملة واحدة، معنى ذلك أنها مستحقة للنار. وقد استشكل هذه اللفظة بعض أهل العلم على أنها منكرة من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أكثر أهل الجنة من المسلمين، فرد على هذا الاعتراض من أن المعنى أنها مستحقة للنار، ثم يكون الأمر على ما هو معلوم من عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وسمي أهل السنة بالطائفة المنصورة والفرقة الناجية لسلامتهم من الفرقة ولنجاتهم من الوعيد بالنار. والطائفة المنصورة كل يدعيها والحال كما قال بعضهم وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. فلو ذهبت إلى الإخوان المسلمين والسرورية والأشاعرة والصوفية تجد أنهم يقولون بأنهم الطائفة المنصورة الفرقة الناجية والدعاوى إن لم تكن عليها بينات لأصحابها أدعياء. وضابط الفرقة الناجية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي، أي من كان في الاعتقاد والعبادات والمعاملات على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أصحابه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الذين كانوا على الحق والهدى واجتمعوا عليه، فلا حق إلا بأخذ سبيلهم والسير على طريقهم. وفي رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، وفي رواية إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. قال قيل ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، وفي رواية يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. وأما حديثهم في أكناف بيت المقدس ففيه كلام من حيث أن اللفظة شاذة انفرد بها يحيى بن أبي عمرو السيباني. ومن هنا نعلم أن الطائفة المنصورة ليست مخصصة بأصحاب المساجد، فمنهم المزارع والتاجر والصياد والمسؤول والعسكري وغير ذلك. فمن كان على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الفرقة الناجية الطائفة المنصورة، وقد رد الحديث بدعوى النكار الشوكاني وابن الوزير، ومع ذلك رد عليهم المقبلي رحمه الله، ونقل كلامه الألباني رحمه الله في الصحيحة عند تخريج الحديث المذكور. بقي معنا درس واحد وننتهي إن شاء الله من جزء العقيدة.